إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله وراقبوه، وتمسَّكوا بالمنهج الأتقى والعُروة الوُثقى، واعبُدوا ربَّكم وأسلِموا له. ومن الإسلام لله تعالى الاستسلام لأمره ونهيه والانقياد له. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإن الله تعالى قد شمل بدينه الكريم وشرعه العظيم جميع جوانب الحياة وأبواب الخير ومسالك الناس، وبين سائر الأحكام، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهُدًى ورحمةً وبُشرى للمُسلمين. والنساء شقائق الرجال، والنصف الثاني للجنس البشري، أولاهن الله تعالى الأهمية الكبرى بما شرعه الله لهن من أحكام، وأكثر من الوصية بهن وبيان أحكامهن، حتى أفرد سورةً في القرآن الكريم باسم النساء تعظيمًا لشأن المرأة في الإسلام، وسمى سورةً باسم امرأةٍ وهي مريم، وأخرى بقصة امرأةٍ جاءت تجادل في زوجها، وثالثة في حكم عظيمٍ يخص النساء وهو الطلاق والممتحنة وغير ذلك في القرآن الكريم. فكان الإسلام ديناً وسطاً قيماً في أحكام النساء بين حضيض الإهانة والرذيلة والإذلال والاحتقار والانتقاص للمرأة، حتى صارت مسوِّقةً للدعايات ومُزيِّنةً للإعلانات ودُميةً لتسويق الثياب ووسيلةً لكسب ميل الشباب، يُنادى بهن إلى نشرات الأخبار، وتُعلَّق صورهن لشراء مجلةٍ أو كتاب، وبين فريقٍ آخر يسومونها سوء العذاب ويستقذرون ذكرها، وتكون شقيقة الدابة والبهيمة، تهان وتمتهن ولا ترث من مال أبيها وابنها وأخيها. فجاء الإسلام بالنور المبين والقسطاس المستقيم، فعرف للمرأة حقها، فالأم بالبر وحسن الصلة، والأخت والبنت بحسن الرعاية والتربية، والزوجة بجميل العشرة والمصاحبة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، فأوصانا الله تعالى بهن، فقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر كلامه قبل وفاته: استوصوا بالنساء خيرا. فالإسلام في أمر المرأة سبيل بين واديين، وهدى بين ضلالتين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. وإن مما شرع الله تعالى للرجل على المرأة الولاية عليها والقيام بشؤونها ورعاية أمرها، فلا تزوج المرأة إلا بإذن رجل، كما قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهذا لا يكون إلا للرجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. ولا تخرج المرأة من بيتها إلا بإذن وليها من زوج وأب ونحوه، كما قال تعالى في المطلقة الرجعية: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أي لا تمنعوا المرأة إن أرادت الخروج للصلاة في المسجد عن ذلك. فدل الحديث على أن المرأة ينبغي أن تستأذن ولا تمنع، وأن للرجل أن يمنع المرأة من الخروج في غير طاعة ومصلحة. ولهذا لما وقعت حادثة الإفك وجرى على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ما جرى وهي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت للرسول عليه الصلاة والسلام: ائذن لي إلى أبوي، تستأذنه حتى في الخروج إلى بيت والديها. وسمى الله تعالى التي تخرج عن طاعة زوجها وبيته ناشزا، فقال تعالى: اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ودلت الآية على أن المرأة مأمورة بطاعة الزوج دلالة على ولايته عليها. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. رواه الإمام أحمد وغيره. وكذلك لم يجز الشرع للمرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم يقوم بشؤونها ويرعى مصالحها ويقطع أطماع ضعاف النفوس فيها ولو بمجرد النظر. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وامرأتي تريد الحج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اخرج معها. والرجل ولي البنت والأخت في التربية والتأديب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو أختين أو ابنتين فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة. رواه أبو داود. فالرجل يعولهن وولايته عليهن، فدل ذلك كله على أن الرجال قوامون قائمون على شؤون النساء، وأن الرجل مسؤول بين يدي الله تعالى عمن ولاه الله تعالى عليهن من النساء والذرية، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. وليس هذا كله يا عباد الله، ليس هذا كله تحجيرا على المرأة ولا انتقاصا لها ولا طعنا في دينها وعقلها، وإنما كان ذلك تعظيما لشأنها ورعاية لأمرها وصيانة لعرضها وحماية لدينها. فصار الرجال يخدمون ويقومون بشؤونهن ويذودون عنهن. ولما أرادت صفية رضي الله تعالى عنها زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في معتكفه، خرج معها النبي عليه الصلاة والسلام. لما أرادت أن ترجع إلى البيت ولم يتركها لوحدها، بل خرج من معتكفه وسار معها حتى أدخلها بيتها. ولما أرادت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تعتمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم وتحرم من هناك. كل ذلك رعاية للمرأة في الإسلام. ولا يعني ذلك كله أن المرأة مسلوبة الإرادة معدومة التصرف، بل لها حرية التملك والبيع والشراء والوظيفة بشرطين اثنين: أن يكون ذلك فيما شرع الله، وألا يفوت ذلك حقا من حقوق الخلق كالزوج وغيره. ولهذا لم يوجب الله تعالى على المرأة صلاة الجمعة ولا الجماعة، ولم يوجب عليه تقديما لحقوق الأزواج والأولاد والقيام بشؤون البيت. عباد الله، إذا عرفتم ذلك من دين الله تعالى فلا تغتروا بما ينادي به الزنادقة اليوم من دعوى الحرية المطلقة للمرأة وإسقاط الولاية، فهم والله ما يريدون إلا هوانها وذلتها وانحرافها عن السبيل وقرب الوصول إليها حتى ترى في أرض التوحيد والسنة والعروبة والشرف متبرجة سافرة، متسكعة في الأسواق، مخالطة للرجال، خراجة ولاجة، تهب مع الرياح وتطير مع كل ذات جناح، راقصة أمام الجمهور، عارضة للأزياء على نظر كل فاجر مثبور، حتى يستباح عرضها ويمتهن شرفها وينقص أصلها ويعاب فصلها. فلا حقق الله لهم غاية ولا أقام لغايتهم راية، ورد كيدهم في نحورهم، ودفع عن أمة محمد خبث شرورهم. والله حسبنا ونعم الوكيل. وهكذا هم المنافقون من قبيح مسالكهم وخبيث مداخلهم النساء، ولذلك كثيرا ما يقرن الله تعالى الكلام عن آداب النساء وأخلاقهن بالتحذير من كيد المنافقين، كما قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الإسلام دين عدل ورحمة وفضل وإنصاف، ومن ولاه الله تعالى على النساء لا يجوز له ظلمهن ولا الإضرار بهن ولا سلبهن حقوقهن من مال ولا رزق. قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وقال تعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. فلا يجوز للرجل أبا كان أو أخا أو ابنا أن يأخذ من حق المرأة شيئا، فتملكها صحيح في الإسلام وتصرفها صحيح في قواعد الشريعة والأحكام، فلا يضرها في راتب وظيفة ولا يضيق عليها لكسب المال من ورائها، ولا يجوز له أن يمنعها مما أحل الله بغير مانع شرعي ولا مستقبح عرفي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. والمرأة كذلك مأمورة بالتقى والعفاف والقرار في البيت وترك التبرج تبرج الجاهلية الأولى ومنابذة السفور والاختلاط بالرجال، وإن اضطرت للخروج لوظيفة أو طلب رزق أو قيام بحق فلتكن الجبل الأشم الذي تنقطع من دون صعوده أطماع ضعاف النفوس، ولا تستجلب أنظار الرجال لا بصوت ولا بريح ولا خضوع في الكلام، كما قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. وقال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا استعطرت فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا. وقال فيها قولا شديدا: ثم صلوا يا عباد الله على من أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وبارِك وزِد على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين، ووحِّد كلمة المسلمين عامَّةً يا رب العالمين. اللهم وفِّق وليَّ أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخُذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفِّقه ووفِّق ولي عهده إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم من أراد ديننا وبلادنا وأمننا بسوء، اللهم فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في سبيلك في جنوب هذه البلاد. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المسلمين المتضررين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.